السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم من استوديوهات قناة الكوثر الفضائية بمدينة قم المقدسة، ومعكم في هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة مقامات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في قسمه السادس، مشروعية التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته ومماته في قسمه الثاني. أحيي مشاهدينا عبر الفيسبوك وأيضا مستمعينا عبر إذاعة طهران العربية. أحيي وأرحب بسماحة آية الله سيد كمال حيدري، أهلا ومرحبا بكم سيدنا في هذه الحلقة من مطارحات. قبل أن نعود إلى حديث التوسل وموضوعة التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هناك كلام كثير عن أهمية مثل هذه المباحث، وقد يرى البعض أنها تسيء، خاصة وأن الأمة الإسلامية تعيش اصطفافات مذهبية على مستوى العالم، وخاصة في منطقتنا. ولربما في الأيام الأخيرة شاهدتم وسمعتم بالتفجيرات التي أودت بحياة العشرات، سواء كان في باكستان أو في العراق وأيضا في سوريا وغيرها من البلدان الإسلامية. ما أهمية مثل هذه المباحث؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا القضية أو المسألة المطروحة وهي مسألة التوسل، ليس الحديث فقط في مسألة التوسل، نحن بعد ذلك سوف نعرض لمسألة الشفاعة، وبعد ذلك سوف نعرض لمسألة الاستغاثة ومسائل من هذا القبيل. واقعا ما الذي دعاني في هذه الدورة أن أقف عند هذه المسائل؟ أحاول أن أجيب عن ذلك من خلال ما يلي. أولا، هذه المسألة وهي مسألة التوسل وأشباه ونظائر هذه المسألة، نحن نجد في الآونة الأخيرة أنها هي الأساس الذي بدأ ينطلق منه البعض لتكفير المسلمين ولهتك المسلمين، بل ولإراقة دماء المسلمين. على أي أساس؟ على أساس أن هؤلاء من المشركين، أن هؤلاء من أهل البدعة، أن هؤلاء غلوا في دينهم، أنه ولذا تجدون الآن من أفريقيا إلى آسيا إلى أوروبا إلى غيرها من المناطق، أن الذريعة التي يتوسل بها هؤلاء هو الاعتماد على مثل هذه المسائل. من هنا أريد أن أقف عندها قرآنيا لنرى أنها تستحق واقعا إراقة الدماء أو لا تستحق هذه المسألة. هل هي تسوغ ما نجده من هذه الانتهاكات ومن هذه التفجيرات ومن هذا القتل على المذهبية والطائفية وغيرها، أو أنه لا يوجد أي مسوغ حتى لو اختلفنا دينيا وعقديا في هذه المسألة؟ إذن القضية واقعا ليس الغرض هذه المسألة بما هي هذه المسألة، وإنما الغرض منها بيان أن هذا هل يوجد له أساس في القرآن الكريم، في كلمات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، تسوغ مثل هذه لهذه الجماعات التكفيرية أن تقوم بما تقوم به كما أشرتم إليه عزيزي، سواء في باكستان أو في أفغانستان أو في العراق أو في لبنان أو في سوريا أو في أي منطقة، أو في شمال أفريقيا، في تونس، في المغرب، في أندونيسيا، في مالي، وهكذا أعزائي. واقعا ما هو الأساس الذي يستند إليه هؤلاء؟ هل له أساس قرآني محكم متقن يستحق مثل هذا التصرف أو لا يستحق ذلك؟ وأنا أتصور أن القضية إذن تستحق أن نقف عندها لنرى الأساس الشرعي الذي يستند إليه هؤلاء.
عفوا سيدنا، نعم. قد يرى آخرون أن هؤلاء يؤمنون أساسا بمثل هذه
المهم أنه العناوين التي يطرحونها سواء كانت من عناوين النصرة أو عناوين الإسلام أو عناوين وأي عنوان آخر، كلها عناوين ماذا؟ يعني يرفعون شعارات لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن يعني يقاتلون تحت لواء ماذا؟ تحت لواء الإسلام. هسه هؤلاء اخترقوا أو أن هناك أيادي أو ذاك بحث آخر، ولكن أنا أتكلم عن العنوان والشعار العام المطروح لهؤلاء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي دعاني إلى أن أقف عند هذه المسائل أعزائي، وبودي أن الأعزاء يلتفتوا حتى لا نحتاج أن نكرر البحث مرة أخرى. الأمر الثاني الذي بودي أن أشير إليه وهو أن المسائل العقدية أعزائي بالخصوص، عموم المسائل الإسلامية كذلك، أن المسائل العقدية بالخصوص يمكن تقسيمها إلى قسمين أساسيين. القسم الأول من هذه المسائل هي المسائل التي يوجد فيها اصطفاف مذهبي، بمعنى أننا عندما نأتي إلى بعض المسائل نجد أن الشيعة يقولون كذا ولا خلاف بينهم، وأن السنة على اختلاف اتجاهاتهم يقولون كذا ولا خلاف بينهم. هذا معناه أن هذه المسألة بطبيعتها مسألة ماذا؟ فيها اصطفاف مذهبي، شئنا أم أبينا، بغض النظر عن أنه الآن نبحث أدلة هذا الطرف وأدلة ذاك الطرف، ولكن هي بطبيعتها
سجالية
وفيها اصطفافات مذهبية وطائفية. من قبيل ماذا؟ من قبيل أن النبي صلى الله عليه وآله هل نص على شخص علي بن أبي طالب من بعده على الخلافة أو لم ينص، وترك القضية شورى أو ترك القضية لأهل الحل والعاقد أو أشار بعض الإشارات إلى بعض الصحابة ونحو ذلك. أنتم تعلمون أنه من أوليات وأبجديات مدرسة أهل البيت تعتقد بأنه أن النبي نص على علي من بعده للإمامة والخلافة، والاتجاه الآخر ومدرسة أهل السنة باختلاف اتجاهاتهم يقولون لم يثبت عندنا هذا المعنى. هذه المسألة بطبيعتها طبيعة فيها ماذا؟ فيها اصطفاف مذهبي، شئت أم أبيت. القضية ليست قضية أنه أنا أختار أو لا أختار، أو مسألة العصمة أنه هل يوجد هناك شخص معصوم من الناحية النظرية أتكلم، هل يوجد هناك شخص معصوم بعد رسول الله أو أنه الجميع يصيب ويخطئ إلا الخاتم صلى الله عليه وسلم رسول الله، أي منهما؟ أنتم تعلمون أن مدرسة أهل البيت يوجد عندهم إجماع على أن هؤلاء معصومون، أو يوجد هناك عدد وهم أمير المؤمنين وأولاده من المعصومين، ولكن المدارس الأخرى ولو على مستوى البحث النظري لا يؤمنون بذلك. إذن المسألة بطبيعتها تقتضي ماذا؟ اصطفاف مذهب. ومسائل أخرى الآن ما أريد أدخل فيها. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني من المسائل أو القسم الثاني من المسائل العقدية هي المسائل ذات الطابع الإسلامي. ما معنى ذات الطابع الإسلامي؟ يعني في طبيعتها وفي جوهرها لا تحمل أي اصطفاف مذهبي، بمعنى يوجد اختلاف بين المسلمين ولكن ليس اختلاف بين شيعة وسنة، لا، قد نجد مسألة يتفق عليها كثير من المسلمين بمختلف اتجاهاتهم المذهبية من الإمامية والزيدية والأشاعرة، وفي قبالهم يوجد اتجاه إسلامي آخر قد يصطف معه بعض الشيعة، وهنا أيضا يصطف معهم ماذا؟ بعض الشيعة. أضرب مثال أعزائي، طبعا هذا المثال أضرب الشيعة لا يقول أحد منهم، من قبيل التجسيم، الله جسم أو ليس بجسم. أنا أتذكر أن الأعزاء الذين يتذكرون التوحيد عند الشيخ ابن تيمية ومباحث التوحيد التي وقفنا عندها تفصيلا، اتضح بأنه ليست فقط مدرسة أهل البيت تنفي الجسمية عن الله سبحانه وتعالى، بل عموم علماء المسلمين ماذا؟ ينفون الجسمية عن الله. نعم ابن تيمية وأتباع ابن تيمية يصرون على أنه جسم الله كالأجسام، وبحمد الله تعالى هذا أخيرا خرج للأسواق بإمكان الأعزاء أن يأخذوه من الأسواق، وموجود أيضا على الموقع التوحيد، هذه من بركات برنامج مطارحات في العقيدة أستاذ علاء، مطارحات في العقيدة التوحيد عند الشيخ ابن تيمية اللي هو الأبحاث التي طرحناها بقلم خليل العاملي، هناك بينا بشكل واضح وصريح بأنه مسألة جسمية الحق تعالى لا يوجد فيها اصطفاف ماذا؟ مذهبي. يعني ليس فقط الشيعة يقولون بعدم الجسمية والسنة يقولون ماذا؟ بالجسمية، لا، كثير من علماء المسلمين يقولون بعدم الجسمية. هذا هو القسم الثاني من المسائل، يعني المسائل التي يوجد فيها اختلاف إسلامي ولكن لا يوجد فيها اصطفاف ماذا؟
مذهب.
السؤال المطروح وهو أن مسألة التوسل ومسألة الشفاعة ومسألة مقامات النبي الأكرم، هل يوجد فيها اصطفاف مذهبي أو لا يوجد فيها اصطفاف مذهبي؟ الجواب هذه من المسائل من القسم الثاني التي لا يوجد فيها أي اصطفاف مذهبي على الإطلاق،
فلا يحاول بعض أن يخلق.
أحسنتم، جزاك الله خيرا عزيز. إذن لا يقول أحد أو أنه يقول البعض أن هذا البرنامج أيضا يصب النار أو يصب الزيت على النار ويوجد حالة من الاصطفاف المذهبي الذي يغذي، بل بالعكس، هسه أبين، بل بالعكس، وهو أن هذه المسائل أنا إنما طرحتها لأبين أن هناك كثير من الأمور العقدية هي مسائل ماذا؟ مشتركة بين عموم المسلمين. ولا أتكلم أعزائي عن التقريب ولغة التقريب وموروث التقريب، ذاك بحث لعله له مجال آخر، أنا دا أتكلم الآن في البحث العلمي والبحث العقدي أعزائي. ومن هنا أنا صرت بصدد طرح مثل هذه المسائل التي لا يوجد فيها أي اصطفاف ماذا؟ مذهبي، بل تعطينا مجالات للانسجام بين الأمة الإسلامية
على اختلاف
اتجاهاتهم. يعني تجده شيعي، تجده أشعري، تجده معتزلي، تجده سلفي غير وهابي، تجده سلفي ولكنه يعتقد ماذا؟ بمثل هذه المقامات التي سنشير إليها. لماذا؟ هنا يأتي السؤال الذي طرحه أستاذ علاء، وهو أنه هذه المنطقة تعيش الآن حالة من الغليان، ولعل من يريد السوء بهذه المنطقة وبهذه الأمة يحاول ماذا؟ أن يذكي هذه المسائل ماذا؟ التي هي ذات طابع إثني، ذات طابع عرقي، ذات طابع مذهبي. أنا أتصور البعد الأول أعزائي، نحن شئنا أم أبينا، التفتوا لأعزائي لهذه الحقيقة، نحن شئنا أم أبينا، أبناء هذه المنطقة يحكمنا وحدة الجغرافيا والتأريخ والمصير. يعني لا يستطيع الشيعة أن يخرجوا السنة من المنطقة لأنهم جزء ومكون أساسي في هذه المنطقة على اختلاف بلدانهم وأوطانهم
ونسبتهم في بلدانهم،
بغض النظر ماذا أتكلم
أقلية بلو. أو أقلية،
ولهذا أقول والعكس كذلك، ولا يمكن للسنة بلغوا ما بلغوا من الغرور والقوة والإمكانات أن يخرجوا الشيعة ماذا؟ من المنطقة. لماذا؟ لأن مصير الشيعة والسنة، عندما أقول من الشيعة على اختلاف اتجاهاتهم الفكرية والسياسية، الذي يؤمن بولاية الفقيه والذي لا يؤمن بولاية الفقيه، والذي يؤمن بالمرجعية من الاتجاه الأول أو المرجعية من الاتجاه الثاني،
أصولي،
أخباري، فلسفي، كلامي، سمهم ما تشاء. في المقابل أعزائي عندما نأتي إلى السنة أيضا لا يفرق بين أن يكون أشعري، معتزلي، زيدي، إباضي، وسلفي، هذا السلفي دعوي، جهادي، سمهم ما تشاء، كلهم أبناء هذه المنطقة. إذن وحدة التاريخ ووحدة الجغرافيا ووحدة المصير تفرض علينا التعايش السلمي فيما بيننا، ولا يمكن لأحد أن يفرض لا بمنطق الأكثرية ولا بمنطق الأقلية. ولذا أنا دعوت مرارا في هذه القضية العراقية اللي الآن أنتم تعلمون الآن موجودة هذه، ويحاولون أن يذكون فيها البعد الطائفي والبعد المذهبي، قلنا ينبغي أن نتعاون جميعا على أن نثبت قانون وأصل المواطنة. في النتيجة سواء كانوا الشيعة أكثرية كما نعتقد أو هم يعتقدون أن السنة ماذا أكثرية، أعزائي هذا لا يفرق كثيرا، الجميع لابد ماذا أن يعيش في العراق وبسلم أهلي، ولا يسمحوا لأعداء الأمة ماذا أن يذكوا هذه الخلافات. ولذا أنا دا أطرح أي مسائل أعزائي تجدون أضع يدي على تلك المسائل التي لا يوجد فيها اصطفاف مذهبي. مقامات المصطفى أنا كان بإمكاني أن أضع برامج أعزائي لمقامات أمير المؤمنين كما أعتقدها، وأدلتي اطمئنوا قطعيا من القرآن والروايات على مقامات أمير المؤمنين وخلافة أمير المؤمنين وأئمة أهل البيت. ولكن لماذا لم أطرح هذه المسألة في هذه الظروف؟ لم أطرحها لأنها هذه من الصنف الأول من المسائل
المذهبي.
قد تذكي أحسنتم، قد تذكي حالة الاصطفاف المذهبي والطائفي، وأنا لست الآن بصدد هذا المعنى. هذا إذا أردنا أن نتكلم بلغة السياسة، بلغة الاجتماع، بلغة السلم الأهلي. أما إذا أردنا أن نتكلم أعزائي بلغة الدين، بلغة القرآن، بلغة رسول الله صلى الله عليه وآله، وبودي أن الأعزاء يلتفتوا إلى هذه الحقيقة. أما إذا أردنا أن نتكلم بلغة القرآن، قال تعالى في سورة الأنبياء: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا. وفي آية أخرى قال: وإن هذه، في سورة المؤمنون: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. واقعا اتقون، واقعا اتقوا الله، واقعا هو نقطة أساسية أن الآية ذكرت اتقون، يعني أيها المسلمون اتقوا أيها المسلمون في أن يقتل بعضكم بعضا. لماذا تنتهكون حرمة الفرد المسلم؟ ولذا من هنا أفتح هذا القوس لأعزتي جميعا، لا يحق لأحد، أنا شخصا من أولئك الذين أحرم شرعا، وكتبت ذلك في رسالة العملية في الفتاوى الفقهية، أحرم شرعا أنه لا يحق لأحد أن يستهين بمقدسات الآخر، أن يحتقر بمقدسات الآخر، أن يستهزئ بمقدسات الآخر، أن يسب مقدسات الآخر، لا الآخر المسلم بل آخر ماذا؟ غير الآخر المسلم. غير المسلم أيضا. لماذا؟ لأن لكل أمة ولكل شعب ولكل جماعة ولكل طائفة أعزائي مقدساتها. نعم، تريد أن تبحث علميا ابحث علميا أعزائي، الطريق مفتوح للبحث
بكل احترام،
بكل احترام بين الحقائق كما نفعل نحن، نجد تجدون نبين الحقائق. أما على مستوى اللغة الدينية أشرت الآية: تعالوا معنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وأنا أتصور أنه لا توجد هناك كلمة سواء يدعى إليها جميع المسلمين أفضل ماذا من الالتفاف حول من؟
رسول.
حول رسول الله صلى الله عليه وآله. تعالوا معنا أعزائي إلى هذه النقطة الأساسية التي لا يمكن لأحد أن يناقش فيها. هذا أعزائي أمامكم المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ ابن حجر العسقلاني، المجلد 18 دار العاصمة ودار الغيث، المجلد 18 صفحة 586، الرواية عن سلمان قال يوم القيامة، التفتوا جيدا، قال رضي الله عنه: يأتون محمدا صلى الله عليه وآله، يعني أن الناس في المحشر، الناس في المحشر يأتون من؟ يأتون رسول الله، فيقولون له: يا نبي الله أنت الذي فتح الله بك وختم بك وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، جئت في هذا اليوم آمنا. يا رسول الله أنت آمن في الحشر الأكبر، وترى ما نحن فيه، ما نعيش، فقم فاشفع لنا إلى ربنا. فيقول: أنا صاحبكم. نعم هو لها، طبعا الروايات صريحة، وبعد ذلك إن شاء الله في الشفاعة سأقرأها. يأتون إلى آدم فيدلهم على نوح، ويأتون إلى نوح يدلهم على إبراهيم، يأتون إلى إبراهيم يدلهم على موسى، يأتون إلى موسى يدلهم على عيسى، يأتون إلى عيسى يقول أدلكم على ماذا؟ على، ويأتون إلى محمد يقول أنا صاحبكم. نعم، فيخرج فيحوش الناس حتى ينتهي إلى باب الجنة، فيأخذ بحلقة في الباب من ذهب، فيقرع الباب، فيقال من هذا؟ فيقال محمد، فيفتح له حتى يقوم بين يدي الله عز وجل، فيستأذن في السجود، فيؤذن له، فينادي يا محمد ارفع رأسك، وسل تعطه، واشفع تشفع، وادعو تجب. الله رب العالمين، هذه هي خصائص خاتم الأنبياء في الحشر الأكبر، وسنقف عليه إن شاء الله في المرحلة الرابعة إذا يتذكر الأعزاء. قال فيفتح له باب من الثناء عليه والتحميد والتمجيد ما لم يفتح لأحد من الخلائق، محل الشاهد، فينادي يا محمد ارفع رأسك، إلى أن يقول وتشفع فيقول يا ربي. هذا رسول الله بعد الله سبحانه يأخذ الضمانة من الله أنه يجيبه، فيقول ربي أمتي، ربي أمتي، مرتين أو ثلاث، لا ربي شيعتي أو شيعة علي، ولا ربي سنتي أو السنة وأهل السنة، والشيعة يخرجون خارجين عن الأمة، لا ربي السلفية والوهابية وأتباع ابن تيمية، لا لا لا، وإنما ماذا رسول الله خطابه؟ أمتي، إن هذه أمتكم أمة واحدة. هذا خطاب خاتم الأنبياء والمرسلين، أنه لا يوجد خطاب. طبعا تقول لي سيدنا إذا لا فرق بين السني والشيعة، الجواب لا لا لا، أنا ما أريد أقول هذا المعنى، أريد أن أقول كل بحسب أدلته. أنا الآن شيعي وأفتخر بتشيعي، ولكن هذا ليس معناه أنه أقصي الآخر. لماذا؟ لأن رسول الله أيضا شملهم بشفاعته. قد يقول لقائل سيدنا، التفت الأستاذ علاء، قد يقول قائل سيدنا من قال لكم بأن المراد من الأمة يعني ما يشمل أهل السنة؟ لا، هذا مختص بالشيعة. من
أو يشمل الشيعة فقط،
أو يختص بالشيعة، أو يشمل، لا لا لا، أنا أتكلم مع الشيعة الذين يرون بأنه طبعا كل المنطق، هؤلاء يقصون أولئك وأولئك يقصون، مع أن رسول الله ماذا؟ لا يقصي أحدا، ربي أمتي. تعالوا معنا أعزائي إلى كتاب من أهم كتبنا، وهو تفسير القمي لعلي بن إبراهيم القمي، المتوفى تقريبا في 307 من الهجرة، يعني إبان الغيبة الصغرى للإمام الثاني عشر. أمامكم أعزائي تفسير القمي لمن أعلام القرن الثالث الهجري، الجزء الثاني، دار الحج أعزائي، صفحة 176. أنا أريد أن أقرأ الرواية كاملة حتى تعرفون ماذا يقول. الرواية من الروايات المعتبرة والصحيحة سندا لشهادة علي بن إبراهيم القمي في مقدمة الكتاب أنه لا ينقل إلا الروايات ماذا؟ الصحيحة والمعتبرة. يقول أما والله، الرواية عن الإمام الباقر، يقول أما لو قد رأيت أفزاع القيامة لقد احتجت إلى شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ويلك، فهل يشفع إلا لمن وجبت له النار؟ التفتوا، أنا ما أريد أدخل في بحث الشفاعة. ثم قال الإمام ما من أحد من الأولين والآخرين إلا وهو محتاج إلى شفاعة محمد. عجيب، تبين رسول الله مو يشفع فقط لأمته، يشفع ماذا؟
لغير أمته،
لأن البشرية جمعاء هي رعايا ماذا؟ محمد نبي الرحمة. لماذا نحن نضيق رحمة الله ونضيق وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ نقولها فقط لهذه الجماعة، فقط لهذه الجماعة. رسول الله رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. من أنا وأنت حتى نأتي ونضيق دائرة هذه الراية وهذا اللواء لواء الحمد المحمدي يوم القيامة، ونقول هذا مختص بهذا لا يشمل هذا. من نحن؟
للمسيحي،
ما أريد أقول
لليهودي
وحقكم الآن ما أريد أدخل التفاصيل، سيأتي في الوقت المناسب هذا البحث. قال ما من أحد من الأولين والآخرين إلا وهو محتاج إلى شفاعة محمد صلى الله عليه وآله يوم القيامة. ثم قال أبو جعفر عليه السلام، التفتوا إلى محل الشاهد، ثم قال الإمام الباقر إن لرسول الله الشفاعة في أمته ولنا الشفاعة في شيعتنا. إذن دائرة الأمة مساوية للشيعة، لو أوزعوا دائرة من الشيعة
بالتأكيد أوسع.
لماذا يقول؟ لأنه رسول الله. إذا كانت الأمة تساوي التشيع، لا معنى، لأن رسول الله له الأمة والأئمة لهم ماذا؟ الشيعة الآخرين. فقط. إذن أعزائي على هذا الأساس لو أردنا أن نتكلم بمنطق القرآن أو نتكلم بمنطق ماذا؟ بمنطق رسول الله، أو نتكلم بمنطق التاريخ أو بمنطق الجغرافي أو بمنطق وحدة المصير، ينبغي علينا أن نضع يدنا على ماذا في هذه المرحلة؟ على تلك المسائل التي لا يوجد فيها. ومن هنا دعوتي واضحة لجميع الفضائيات، لجميع القنوات، لجميع أهل المنبر، لجميع أهل العلم، إذا وجدتم أحد خطابه خطاب يريد أن يوجد ماذا؟
اصطفاف.
اصطفاف، اعلموا أنه عليه علامة استفهام، لا أقول أكثر من ذلك.
أما جاهل أو مغرب،
قلت لا أريد أن أتهم أحد لأنه ليس من طبعي أن أتهم أحد على النوايا، ولكن علامة استفهام، لأنه هذه المرحلة ليست مرحلة طرح المسائل. نعم قد نطرح في بعض الأحيان بعض المسائل المذهبية، سأطرحها أنا يعني من الصنف الأول، ولكنه بكل احترام ماذا للاتجاه الآخر. هذه هي فلسفة وهذه هي حكمة طرحنا لهذه الأبحاث في هذه الظروف التي تعيشها الأمة وتعيشها المنطقة وتعيشها ويعيشها أبناء الأمة الإسلامية في منطقتها.
أحسنتم سماحة السيد، يعني أنا لا أضيف شيئا، وإنما أقول لربما هذه مقولة الشفاعة والتوسل يحتاجها الصوفي، يحتاجها الشافعي، يحتاجها الحنبلي أو
الأشعري، المالكي،
كلهم يحتاجها،
السني. إذن إحنا نضع يدنا عليها، نضع يدنا عليها، إذن هي التي سوف ترفع هذه الجدران السميكة بين ماذا في هذه الاصطفافات المذهبية، بل سوف توجد نحو من الانسجام النفسي والاجتماعي في أبناء البلد الواحد.
ليجد الشيعي كم هو قريب من الأهل الصوفية،
عندما هو يعتقد
وهم
من المسلم،
من المسلم الآخر باختلاف، وهكذا المسلم،
وهكذا الوقت المسلمون الآخرون عندما يرى شيعي لا تحاول بعض الفضائيات يصورونه وكأنه يفترق معه
مزارات الشيعة. هناك مزارات سنية.
جزاك الله خيرا، وهكذا.
جزاكم الله ألف خير. أعزائي المشاهدين نتوقف عند فاصل قصير، نعود بعده إلى استئناف هذا الحوار الشيق مع سماحة آيت الله السيد كمال حيدري. فاصل هنا.
بمحامدك التهليل يا بيتا يتناهى، عندك أصحاب الفيل عن أمنا وسلاما، بفضائك جبرائيل عاد لهم ببلاء، ورمى الشانئ السجين للبيت إله يحميه، ولطاها كون يفديه، الأمة توفي من ذا يطفي نور محمد.
أحييكم مرة أخرى مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وأحيي سماحة الله السيد كمال حيدري. سماحة السيد أشرتم في الحلقة السابقة إلى آية التوسل، طيب هل هناك إضافات؟ ويظهر أن هناك إضافات كثيرة تودون أن تضيفونها على ما تفضلتم به في الحلقة السابقة.
في الواقع بأنه يتذكر المشاهد الكريم، نحن وقفنا عند الآية 35 من سورة المائدة. قال تعالى في الآية 35: يا أيها الذين آمنوا. إذن الخطاب موجه إلى من؟ إلى أهل الإيمان. اتقوا الله. سؤال: التقوى أمر مشروع فقط أو أنه واجب على كل مؤمن؟ لا يشك أحد أنه فقط الآية لا تريد أن تبين مشروعية التقوى، جواز التقوى، تريد أن تقول ماذا؟ أصلا قوام الإيمان بالتقوى، وأنه من الواجبات على المؤمن ماذا؟ أن يكون متقيا. التفتوا جيدا. ثم قالت: وابتغوا إليه الوسيلة. ما معنى وابتغوا إليه الوسيلة؟ يعني أن ابتغاء الوسيلة ليس فقط أمرا مشروعا، بل هو من الواجبات الشرعية، أمر قرآني من قبيل: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. يعني يدلنا على مشروعية الصلاة وعلى وجوب الصلاة. أقيموا الصلاة. ابتغوا إليه الوسيلة أمر. وقد ذكروا في علم الأصول، أهل المعرفة يعرفون أهل العلم، أن الأمر ظاهر ماذا؟ أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. إذن هو واجب أن نبتغي الوسيلة. وبينا في الحلقة السابقة أن المراد من الابتغاء غير الطلب، هو الطلب الشديد. الأكيد الاجتهاد في الطلب. ما هي الوسيلة؟ قلنا أن الوسيلة يعني الواسطة التي تقربنا إلى الهدف الأصلي، وهو الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. ابتغوا إليه الوسيلة. إذن نحتاج الوسيلة لأي شيء؟ حتى نتقرب إليه. حتى ماذا يحدث؟ حتى لعلكم تفلحون. إذن السؤال المطروح: ما هو الطريق للوصول إلى الفلاح؟ الجواب: الطريق للوصول إلى الفلاح يمر بالطرق التالية، أو من خلال الأركان التالية: أولا الإيمان، ثانيا التقوى، ثالثا ابتغاء ماذا؟ الوسيلة. فمن أخل بركن من هذه الأركان إذن يصل إلى الفلاح أو لا؟ ليصل إلى الفلاح يصل أو لا يصل؟
بالتأكيد بعد لا يصل.
بعد لا يصل أعزائي. هذا نص القرآن الكريم. أولئك الذين يطالبون، لأن بعض المتداخلين يقول: سيدنا هذا الذي تقوله لا نريد بحثا عقليا، لا نريد رواية، نريد ماذا؟ نصا قرآنيا. هذا النص القرآني بشكل واضح وصريح يقول أن الوصول إلى مقام الفلاح القرآني يمر من خلال ما يلي: الإيمان، آمنوا، التقوى، اتقوا الله، ابتغاء الوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة، وجاهدوا في سبيله. هذا هو الركن الرابع، اللي هذا له بحث آخر الآن مو محل حديث. سؤال: ما هي الوسيلة؟ يتذكر الأعزة، قلنا أنه لا بد أن يلتفت الأعزة أن الوسيلة شيء، وأن الاستغاثة ماذا؟
شيء آخر.
قلنا الوسيلة الطلب من الله، ولكن توسط أحدا أو شيئا أو عملا ماذا؟ للطلب من الله. فالذي يسأل هو الله، ولكن
وليس الوسيط،
ولكن بتوسط هذا. وهذا ما أشار إليه ابن تيمية، الشيخ ابن تيمية، في كتابه الاستغاثة في الرد على البكري لابن تيمية، مكتبة دار المنهاج. أعزائي، حتى لا أطيل، قال: أن يسأل الله تفريج الكربة بالمتوسل به. الذي يسأل هو من؟
الله
هو الله، ولكن بمن؟ بواسطة هذا المتوسل بحق به. نبيك هسه بحقي نبيك بجاهي بعملي بأي شيء، الآن أنا ما أريد أدخل في التفاصيل لأنه بحثها بعد ذلك سيأتي. وهذا المعنى هو الذي أشار إليه جملة من أعلام المفسرين، أشرنا إلى بعضهم، ومن الأعلام المعاصرين التحرير والتنوير. أنا أقول هؤلاء لأنه قرأت ابن كثير وقرأت ابن تيمية وقرأت مجموعة من أعلام السنة. الآن أريد أن أشير إلى واحد من أعلام تونس وهو ابن عاشور التونسي في كتابه التحرير والتنوير، هناك في المجلد الخامس أعزائي صفحة 97 في ذيل هذه الآية المباركة من سورة المائدة يقول: أي فالوسيلة في آية المائدة، فالوسيلة أريد بها ما يبلغ به إلى الله، يعني الذي يوصلك إلى الله هو عبر عنه ماذا؟
وسيلة.
بالوسيلة. هسه الآن أرجع وأقول ما هي تلك الوسائل، ما هي المشروعة، ما هي غير المشروعة؟ هذه كتف المصادق. أحسنتم. وهذا المعنى أعزائي تذكرون فقط من باب الاستذكار هو الذي أكد عليه أيضا العثيمين، العلامة العثيمين في تفسير القرآن الكريم من سورة المائدة الجزء الأول صفحة 331 قال: أطلبوا إليه الوسيلة، أي أطلبوا الوسيلة إليه. ما هي الوسيلة؟ قال: هي التقرب إلى الله. إذن إذا أردت القرب إلى الله لابد ماذا؟ من ابتغاء الوسيلة. وهذا معناه أعزائي. لا يقول لي قائل: سيدنا ماذا تفعل في قوله تعالى في سورة البقرة الآية 186: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. نعم، الله يجيب دعوة الداعي، ولكن بمقتضى آية المائدة يجيب دعوة الداعي إذا ماذا؟ إذا كانت هناك وسيلة.
الله يقول لا تجي وحدك.
أحسنتم.
وصف معك شخص.
ومعك مو شخص الآن. أحسنتم. لأنه أنا أحسنتم. لا بد من وسيلة. إذا لا يمكنك أن ترفع يدك إلى الله بلا ماذا؟
بلا وسيلة.
عجيب. سيدنا هذا المنطق خلاف ما يقولون بأن الأصل أن تدعو الله بلا واسطة. أقول أعزائي هذا أنتم والنص
القرآن
أمامكم أعزائي. أنا ما أقول. ولهذا تجد القرآن الكريم، أذكر شاهد أستاذ علاء، تجد القرآن الكريم بشكل واضح وصريح أشار إلى هذا المعنى في سورة النساء. وهي عجيبة هذه الآية أعزائي، واقعا عجيبة الآية المباركة في سورة النساء الآية 64 من سورة النساء أعزائي. انظروا إلى الآية المباركة، قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. جيد، إذا ظلمت نفسك إما بذنب إما بمعصية إما ماذا نفعل؟ ماذا علينا أن نفعل؟ أن نستغفر الله. صحيح.
الله ورسوله أعلم.
لا واقعا استغفار. نعم، لأنه من يغفر الذنوب
إلا الله.
الله يغفر الذنوب، ولكن الله سبحانه وتعالى قال: إذا أردتم أن تستغفروا لذنوبكم فعليكم أن توسطوا.
تعالوا إلى رسول الله. نص الآية.
تعالوا الرسول إلهي، يعني نحن لا نستطيع أن نقول اللهم اغفر لي. يقول: هكذا أنا أريد، أعبدني، أدعني من حيث ما أريد لا من حيث ما تريد. وأنا أتصور هذه الدعوات التي نسمعها من هنا وهناك وقعا هذا خلاف النص القرآني، هذه خلاف ماذا؟ خلاف النص
الله.
إرادة الإلهية. الله يقول: وسطوا وسلوا إلي. إذا أردتم أن تأتوا إلي توسلوا، يعني ماذا؟ يعني ابتغوا إليه إلي الوسيلة. الله هكذا يقول. عد أنا أقول: لا 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 لا، بلا واسطة اذهب إلى الله. هذا معناه أنك إما جاهل بالقرآن، وإما ماذا؟ وإما لا أعلم. وقعا علامة
مستخف بمقام الله.
هذا النص القرآني يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. طبعا أنا ما أريد أقرأ آية أنه أبناء يعقوب طلبوا منه ماذا؟ استغفر لنا. قال سأستغفر لكم ربي. لأنه سيقولون هذه مرتبطة ماذا؟ بالشرائع السابقة وليست حجة بل أحسنته. وإلا آيات كثيرة في القرآن أشارت إلى هذه الحقيقة. فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. يعني ماذا؟ يعني وسطوا استغفار الرسول لهم، عند ذلك لوجدوا الله توابا رحيما.
هناك أدب، هناك اتيكيت، هناك
مهم، هناك سنن جعلها الله. أحسنتم. هناك سنن في الدعاء القرآني. كيف أدعو؟ ادعوني أستجب لكم. نعم، ولكن كيف أدعوك إلهي؟ في هذه الآية المباركة من سورة النساء، وفي تلك الآية المباركة ماذا؟ من سورة المائدة، بيّنت لنا بشكل واضح وصريح بأنه ماذا؟ بأنه
هناك وسيلة.
تقول مو هذه كانت عند المشركين؟ أقول نعم، أنا ما أعرف، عند المشركين كانت يتوسلون. القرآن ما نفى أصلي مسألة الوسيلة، وإنما نفى مصاديق الوسيلة عند المشركين الذين كانوا يوسطون الأصنام أو يوسطون غيرهم. إذن هؤلاء اختلط عليهم. ولذا من هنا افتحوا لي بابا أعزائي، وافتحوا لي عنوانا، وهو أنه الاستدلال بآيات المشركين وأنه أيضا كذا، هذا قياس مع الفارق، لأن الآيات القرآن ما قالت أن الوسيلة شرك، قالت بعض مصاديق من يتوسل به شرك، لا أن ابتغاء الوسيلة شرك.
الأول نثبت هذا المفهوم. أحسنتم.
إذن لا يقول لي قائل، لأن بعض الأعزة يقولون سيدنا هذه الآية التي قرأتموها من سورة الإسراء، وهي الآية 56 و57، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذابك. هذه الآية نفت، قالت لماذا تبتغون إليه الوسيلة؟ نعم نفت، أولئك زعموا من دون الله، لا من أذن الله بأن يتخذ وسيلة. إذن التفتوا إلى هذا النص القرآني، فرق بين اتخاذ الوسيلة بإذن الله واتخاذ الوسيلة من دون الله. وهذا هو تدبر في القرآن الكريم.
الوسيلة في الآية هي إلى الله سبحانه،
كلها إلى الله الوسيلة، ولكن هؤلاء كانوا يتوسلون بأمور من دون الله، من غير الله، يعني بدل عن الله. لا أعزائي، لا، الوسيلة التي نحن نعتقد بها هي الوسيلة ماذا؟ التي هي بأمر الله، بإذن الله، وتعيين المصادق ممن؟ من النبي الأكرم صلى الله عليه، بل من القرآن الكريم كما قرأناه من سورة ماذا؟ من سورة النساء، لأن هذه الآية من سورة النساء بينت مصداق من مصادق الوسيلة ماذا؟ واستغفر لهم الرسول. إذن أول مصداق، التفتوا لي، أول مصداق للوسيلة أنت أيها المذنب، وكلنا، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إذن لابد أن نتوب إلى الله، لابد أن نستغفر الله. ما هو الطريق أعزائي؟ الطريق هو أن نأتي إلى ماذا؟ إلى رسول الله. نعم، التفتوا لي جيدا أعزائي، نعم، من حق القائل أن يقول سيدنا هذه الآية مرتبطة ماذا؟ بحياة رسول الله. قال جاءوك فاستغفروا الله واستغفر، وهذا ما أكده العثيمين في تفسير هذه الآية. التفتوا، أريد أبين لك المنهج. تعالوا معنا إلى تفسير القرآن الكريم للعلامة العثيمين، سورة النساء الجزء الأول أعزائي، في ذيل هذه الآية المباركة يقول: لهذا قال جاءوك، أي جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن المعلوم أن المراد جاءوك في حال حياتك. هسه أنا لا أعلم هذا من أين صار معلوم، ولكن الآن ما أريد أدخل في نقاش مع العثيمين. قال من المعلوم، من أين؟ من أين قال جاءوك يعني في حياتك؟ لو كان يريد في حياتك قال جاءوك في حياتك، هذا فهمك، تفسيرك، اجتهادك، قراءتك من الآية،
وهي محترمة،
محترم، أحسن على القاعدة، أحسنتم. قال ويدل لهذا قوله واستغفر لهم الرسول، التفت، لأنه بعد موته لا يمكن أن يستغفر لهم. لماذا؟ وهذا لا لا، وهذا هو الأصل الذي بنى عليه ابن تيمية، وهو أن رسول الله عندما مات انقطع عن هذه الدنيا، وإن كان حيا في البرزخ ولكن انقطع. ولذا قلنا أن هذه المسائل كلها تعود إلى جذر أساسي، وهو أن نثبت أن رسول الله انقطع عن هذا العالم أو لا. فإن انقطع فالحق مع ماذا؟ مع عثيمين وابن تيمية وأتباع الوهابية. وإن لم ينقطع ارتباطه عن هذا العالم، إذن بالإمكان فالحق مع المسلمين جميعا أن يأتوا رسول الله يقولون له يا رسول الله استغفر لنا، استغفر لنا، استغفر لنا. عند ذلك الآية المباركة أعزائي، ما أريد أدخل في البحث التفسيري أستاذ علاء، الوقت ضيق جدا كما تعلمون، وأنا واقعا أقدم اعتذاري للمشاهد الكريم أنه الوقت يمر بسرعة، وأبحاث يكون على ثقة، كل هذه الأبحاث أنا جايبها حتى أعطيها للأعزاء، ولكن الوقت ضيق. التفتوا لي جيدا، الآية المباركة ما قالت فاستغفروا الله لوجدوا الله توابا رحيما،
استغفر لهم الرسول
عند ذلك. إذن عزيزي إذا تريد أن تطمئن بأن الله تاب عليك فلا بد من توسيط ماذا؟ استغفار رسول الله. هذا هو الطريق، لا طريق مغلق أعزائي أبدا. الصراط المستقيم ما هو؟ واحد، لا يمكن أن تتعدد الطرق إلى الله أبدا أعزائي. تقول الطرق إلى الله سبل السلام لنهدينهم سبلنا، قد الطرق متعددة. أقول نعم الطرق متعددة، ولكن ما عينها الله من طرق، لا أنه ما تشتهيه أنت، ابتغوا إليه الوسيلة. إذن أعزائي إذا استغفر الله بلا أن يوسط استغفار رسول الله، مو معلوم لوجد الله ماذا؟ توابا رحيما. متى يطمئن بأن الله تواب رحيم؟ ها؟
مع وساطة رسول الله.
مع وساطة رسول الله. ومن هنا أعزائي حتى إن شاء الله أنتقل إلى البحث اللاحق، ومن هنا تتضح المغالطة أعزائي. وواقعا أنا يعني أستغرب من البعض، لأنه هذا الكتاب اللي سأقرأه لكم، التفتوا جيدا، هذا الكتاب سأقرأه لكم هو التفسير الميسر. من أعده؟ نخبة من علماء المملكة العربية السعودية. يعني ماذا؟ يعني مو شخص، يعني لجنة علمائية ماذا؟ كبيرة جدا. وواقعا أنا بودي أن الأعزاء ينظروا بقلم المقدمة، بقلم صالح عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية. إذن هذا الاتجاه الرسمي، هذا التفسير معتمد. انظروا عندما يأتي إلى ذيل هذه الآية المباركة من سورة ماذا؟ المائدة. شوفوا كيف، ما أريد أقول يدلس، كيف يغالط، انظروا كيف يغالط أعزائي. يقول إلى آية 35 من سورة ماذا؟ من سورة المائدة. انظروا أعزائي من سورة المائدة الآية 35، انظروا أعزائي الآية 35 من سورة المائدة. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله، يعني آمنوا، وعملوا بشرعه، يعني اتقوا، بعد خافوا الله وتقربوا إليه بطاعته. لا، هذا مو تفسير الآية، هذا بيان المصداق للآية، هذه مغالطة.
قالت إليه الوسيلة،
ابتغوا إليه الوسيلة، فسرها ببيان المصداق. يعني حتى إذا أراد أحد أن يتوسل برسول الله يقول له شرك،
الشرك.
شوفوا هاي المغالطة، هذه ما ينبغي. نعم لو يقولها عوام الناس أولئك الذين ليسوا من أهل العلم، وقعا نقول لا يميزون بين المفهوم وبين ماذا؟ وبين المصادق. أما أن يقوله النخبة الجهة الرسمية من علماء المملكة العربية، يعني الحوزة العلمية للمدرسة الوهابية، كيف أنه الحوزات العلمية لو قالت لنا شيئا تكون هي يكون هي المقالة الرسمية؟ هاي من الحوزة العلمية ماذا؟ هي المقالة الرسمية عندهم. هذه مغالطة. تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه، هذه مصادق الوسيلة، هذه ليست الوسيلة. كان ينبغي أن تقول ماذا؟ ابتغوا إليه الوسيلة، كما قالت الأفضل تعبير، ابتغوا إليه الوسيلة. إذن أعزائي، فتحصل إلى هنا أن الأصل القرآني والقاعدة القرآنية أنه لا يحق لنا أن ندعو الله بلا أن تكون في اليد الأخرى ماذا؟ وسيلة نتقرب بها إليه. إذن بيد نقول اللهم، وباليد الأخرى لابد أن نضع فيها ماذا؟
وسيلة،
وسيلة نتقرب بها إلى الله. وإلا هذه اليد الواحدة تصفق أو لا تصفق؟ يمكن أحسنتم، يمكن أن نطير بجناح واحد؟ لا لا، الصعود إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا الصعود أعزائي لا يكون إلا بجناحي الدعاء وابتغاء الوسيلة. وهذا هي فطرة المسلمين، اذهبوا أينما. نعم قد يخطئون في بعض المصادق، قد توجد هناك بعض الخرافات، قد توجد هناك بعض الكلمات والألفاظ،
لغة الخطاب،
هذه اللغة هذه بعد ليس من دأب العالم أن يناقش الألفاظ والأمثلة، وإنما نحن حديثنا مع الوهابية، حديثنا مع ابن تيمية، حديثنا مع أتباع هذا النهج أيا كانوا، سواء كانوا في السعودية أو كانوا في مصر أو كانوا في شمال أفريقيا أو كانوا في العراق أو كانوا في سوريا، إذا كنا نحن والقرآن، والقرآن يقول باليد الأولى اللهم، وباليد الثانية ابتغاء ماذا؟
الوسيلة.
ابتغاء الوسيلة.
طيب إلى الآن سمحت السيد، ما عدا هذه الآية الأخيرة التي ذكرتموها في سورة النساء، كنا نتحدث عن المفهوم.
نعم.
لربما لا نختلف كثيرا في المفهوم.
لا اختلفنا، هو لو أمامكم أحسنتم
أنا من باب المسامحة أقولها، لكن المشكلة في المصداق.
نعم.
طيب هل لكم أن تبينوا لنا أهم الوسائل التي أجازها الشارع المقدس لاتخاذها للتقرب إليه جل وعلا؟
يعني أستاذ علاء، أنا في المقدمة إذا يسمح لي المشاهد الكريم، في هذه الليلة فد مقدار أخذ ماذا؟ من وقته. لماذا؟ لأن هذا البحث واقعا أجده إذا
لا بأس.
أحسنتم، ولذا أستميح الأعزاء الذين يشاهدون البرنامج أنه سأأخذ قليل من وقتهم حتى أنتهي من جواب هذا السؤال.
أنا أقول سمحت السيد أنت أمضي في بحثك.
جيد، إذا بقي الوقت
نأخذ اتصال، إذا لم يبقى الوقت نحيله إلى الحلقة القادمة، لأن في هذا الكلام هناك اتصالات.
أحسنتم، يقين. من الواضح أعزائي، وهذا مما لا إشكال فيه، أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لأجل العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا
ليعبدون.
هذا أصل يختلف عليه أحد أو لا يختلف؟ الأصل الثاني، أنا بودي أن المشاهد يلتفت إلى التسلسل المنطقي. الأصل الثاني، وأن العبادة لأجل تقرب إلى الله. لماذا نعبد الله؟ لماذا نعبد؟ حتى نتقرب ماذا؟
إليه.
وذكرنا مرارا أن الذي يقول بالجسمية يقول التقرب الجسمان والمكان، أما نحن الذين لا نؤمن بالجسمية فنقصد ماذا؟ التقرب المعنوي
الروحاني.
أحسنت. هذا الجامع الصحيح للبخاري أعزائي بتحقيق شعيب الأرنؤوط، المجلد الرابع صفحة 537، باب التواضع، رقم الحديث 6502، كتاب الرقاق، يقول قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.
الله
افتح لي بالقوس. بعد ذلك لابد أن نبحث هل الروايات والآيات القرآنية عينت الولي أو لم تعين الولي. هذا لابد. لا أقل حديث الغدير قال من كنت وليه من كنت مولاه علي من كنت مولاه فهذا علي مولاه من كنت أنا وليه فهذا علي
ولي.
إذن الروايات المتواترة عينت الولي. إذن من نصب له الحرب فقد ماذا؟
عاد الله.
عاد الله. وأنتم تعلمون في صفين معاوية ماذا فعل؟ الآن ما أريد أدخل في هذا البحث.
قاتل ولم يعادي.
هسه إن شاء الله بحثه سيأتي يا عزة. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. التفت إليه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وما زال عبدي يتقرب إلي. إذن هدف العبادة ما هو؟
التقرب.
هذا هو الأصل ماذا؟ هذا هو الأصل الثاني. ما هو التقرب؟ بماذا نتقرب؟ بالدعاء والعبادة. الأصل الثالث. والأصل الثالث قال أنه لا تقرب ولا عبادة إلا بابتغاء الوسيلة كما قالت الآية المباركة من سورة المائدة. إذن هدف الخليقة والخلق لا يتحقق إلا بابتغاء الوسيلة. هذا أصول
منطقية
قرآنية روايات صحيحة معتبرة من كتب علماء المسلمين ومنها البخاري قرأناه. السؤال ما هي أهم هذه الوسائل؟ أعزائي الوسائل على قسمين. وسائل هذه الوسائل متفق عليها وسيلة متفق عليها ووسائل مختلف عليها. وهنا لابد أن ماذا؟ أن ندخل إن شاء الله كما قدمنا في أول الأبحاث من الصنف الأول ومن الصنف الثاني. يعني ما يوجد فيه اصطفاف مذهبي وما لا يوجد فيه اصطفاف مذهبي. أما الصنف الأول من المسائل ولعله هذه الليلة أستطيع أن أقف عند بعضها. الصنف الأول من المسائل أشير إلى وسيلتين لم يختلف فيها أحد من علماء المسلمين، لا شيعة ولا سنة ولا وهابية ولا ابن تيمية ولا أشاعرة ولا فلاسفة ولا صوفية ولا معتزلة ولا زيدية ولا إلى ما شاء الله القادم. الجميع اتفقوا على ماذا؟ على هاتين الوسيلتين. الوسيلة الأولى وهذه التي سأقف عندها كثيرا، والوسيلة الثانية إن شاء الله من الآن أقول للمشاهد الكريم إلى الأسبوع القادم. الوسيلة الأولى ونعطي إن شاء الله في وقت المشاهد. الوسيلة الأولى وهي أنك إذا أردت أي شيء من الله، أنتم قلتم إذا أردنا أن لابد أن نطلب ممن؟ من الله.
من الله.
تأتي إلى الله تقول له اللهم إني أسألك. إذن المسؤول من هو؟ هو الله. قلنا في التوسل لا تسأل الوسيلة، ذيك الاستغاثة تسأل الوسيلة، وإلا الوسيل في الوسيلة ماذا؟ الله هو المسؤول.
هو المسؤول.
اللهم إني أسألك باسمك الغفور الرحيم الرؤوف أن تغفر أن ترحمني. إذن هنا وصلت ماذا؟ وصدت اسما من أسماء الله الإلهي الغفور الرحيم الرؤوف. يدك ضيقة، الله سبحانه وتعالى رزقك ماذا؟ ضيق. تقول اللهم إني أسألك باسمك الرزاق أن ماذا؟
ترزقا.
أن ترزق الله. وهكذا. إذن الدعاء يكون ماذا؟ ها؟ يكون لله، ولكن بتوسط ماذا؟ اسم
من
أسمائه. سيدنا ما الدليل على صحة هذا التوسل؟ لماذا نقول اللهم لا أعطني؟ لقول لا 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 لا، القرآن الكريم أمرنا بذلك، قال في سورة الأعراف، حتى لا أطيل على الأعزة، قلنا المنهج منهج قرآني. قال في سورة الأعراف الآية 180 من سورة الأعراف أعزائي، قال تعالى 180 من سورة الأعراف، قال التفت: ولله الأسماء الحسنى. ماذا نفعل بهذه الأسماء؟ فقط نتعرف عليها؟ قال لا، فادعوه بها، فادعوه بها، فادعوه.
هذا مصداق.
أحسنتم، هذا مصداق من مصادق الوسيلة،
وهذا يؤكد المفهوم.
أحسنتم، يؤكد أن الله قال أنا علمتكم، ذكرت أسمائي في القرآن، قلت عالم، قادر، واسع، رؤوف، رحيم، كلها حتى تتعرف عليها وتوسطها لسؤالي. وإلا إن لم توسطها مو معلوم أستجيب أو لا أستجيب. وأيضا دعوة أستاذ علاء، التفتوا، قال ولله الأسماء الحسنى، يعني الله له الأسماء الحسنى. إلهي فقط نتعرف عليها، نعلم بها؟ قال لا، فادعوه الله، إذا أردتم أن تدعوه ادعوه بماذا؟ بأسمائه الحسنى. هذا على مستوى ماذا؟ النص القرآني. على مستوى الروايات أعزائي، أمامكم أحسائي، صحيح سنن النسائي للعلامة الألباني الجزء الأول صفحة 417، حتى لا أطيل على الأعزة، الرواية رقم 1300، أن رسول الله دخل المسجد إذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد، فقال اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أن تغفر لي ذنوبي. إذن وسط أسماءه حتى ماذا؟
حتى يغفر.
إنك أنت الغفور الرحيم. فقال رسول الله قد غفر له ثلاثة، لأنه وسط ماذا؟ أسماءه الحسنى. يعني أقسم على الله بأسمائه الحسنى التي أمرنا الله ماذا؟ بها.
أن نوسط.
أن نوسط. أمرنا هو، قال فادعوه بها، وإن لم نفعل لما وعدنا باستجابة الدعاء. متى وعدنا باستجابة الدعاء؟ ها؟ إذا وسطنا. هذا مورد. المورد الثاني أعزائي، نفس هذا الحديث في كتاب الآحاد والمثاني، الرواية طبعا صحيحة السند كما قال علام الألباني، الآحاد والمثاني تأليف ابن أبي عاصم المتوفى 287، تحقيق باسم الجوابرة المجلد الرابع، دار الراية، رقم الحديث 2385. قال نفس الرواية أعزائي، وهو يقول اللهم، قال قد غفر له، قال رجاله كلهم رجال ماذا؟ رجال الصحيح. وكذلك عزيزي مسند الإمام أحمد الأرناؤوط الجزء 31 صفحة 310، مؤسسة الرسالة بعد أن ينقل الرواية يقول إسناده صحيح رجاله ثقات. هذه القضية إلى هنا من المسلمات، ولكن البحث الذي يستحق أن أقف عنده لخمسة أو ست دقائق وأستمع إلى مداخلات الأعزة. بودي أن المشاهد شيئا قليلا يلتفت إليه في هذا البحث. السؤال: ما معنى أن نوسط اسما من أسماء الله إلى الله؟ وهل أن أسماء الله غير الله حتى نوسطها إلى الله؟ أسماؤه هي سبحانه وتعالى. التوسيط معناه ما هو؟ أنه توسط الغير حتى يوصلك إلى الله. يعني الوسيلة شيء والهدف ماذا؟
شيء آخر.
وهنا الوسيلة والهدف صارت ماذا؟
عنوان.
عنوان واحد وهو الله.
هو الله.
أسماؤه
أسماء الله
والله.
والله.
إذن صار الطريق والهدف شيئا واحدا. ما معنى هذا التوسل؟ ما معنى أن نتوسل؟ أسماؤه أسماء الله هي غير الله أم هي الله؟ لا، أسماؤه هي الله، ليست شيئا غير. نعم، لو نوسط استغفار رسول الله من الواضح أن استغفار الرسول شيء، والهدف وهو الغفران، والله ماذا؟ شيء آخر. أما أن نوسط الغفور، من هو الغفور؟ من هو الغفور؟ الله هو الغفور. من هو الرحيم؟ الله هو الرحيم. من هنا أعزائي ينفتح باب أساسي، وهذا الباب الذي مع الأسف أن بعض علماء المسلمين أو من يدعون العلم أغلقوه على أنفسهم، فحرموا بركات هذا البحث. وهذا هو البحث المسمى في علم العرفان النظري بعلم الأسماء الإلهية. في العرفان النظري، طبعا تعلمون أن العرفان النظري من العلوم الأساسية في المعارف الدينية، يعني نحن عندنا علم التفسير، عندنا علم العقائد، علمنا علم الكلام، عندنا علم الفلسفة، عندنا علم الأصول، عندنا علم الفقه، عندنا علم النحو، عندنا وعندنا علم اسمه أعزائي علم العرفان النظري، وله كتب أساسية في الحوزات العلمية أعزائي، في حوزة على الأقل في حوزة قم أعزائي. ونرجو الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى قريبا أن هذه المعارف أيضا تنتشر في حوزة النجف. ما هو؟ وهو أنه يدرس علم العرفان النظري أولا في الكتاب الأول، طبعا بعد أن ينتهي الطالب من مجموعة من المقدمات من العقائدية والفلسفية والتفسيرية، يصل إلى علم العرفان النظري، يدرس كتاب تمهيد القواعد لبن تركة الأصفهاني، ثم يدرس كتاب فصوص الحكم للشيخ ابن عربي بشرحه المعروف لمحمود القيصري الذي هو تلميذ القاساني، أيضا شارح الفصوص، طبعا هذا الفصوص له شروح كثيرة. وبعد ذلك يدرس كتاب مصباح الأنس لابن فنار. هذه الكتب الثلاثة بحمد الله تعالى عند أعلام مدرسة قم من تلامذة العلامة الطباطبائي صاحب الميزان أنا درستها، عند أستاذي الكبير الشيخ جوادي آملي، وعند أستاذي الشيخ أنصاري، عند أستاذي الشيخ حسن زاد آملي، درست عندهم التمهيد والفصوص والمصباح، وبحمد الله تعالى درست التمهيد والآن أدرس الفصوص وإن شاء الله أنتهي منه. وبحمد الله تعالى قناة الكوثر سجلت دروسي في فصوص الحكم إلى 520 درس إلى الآن، أرجو الله في اليوم المناسب تطرح هذه الأبحاث. سيدنا إذا أمكن دقيقتين أو ثلاث تبين لنا هو هذا علم الأسماء الإلهية ما هو. أعزائي علم الأسماء الإلهية، أنت عندما تريد أن تدعو الله لابد أن تنظر إلى المناسبة بين الاسم الذي تدعوه وبين الحاجة التي تريدها، وإلا لا يجوز لك إذا تطلب الرزق أن تقول له يا قابض، تقول يا جبار. إذا أردت الشفاء من الله لا تقول له يا مميت، وإنما تقول له ماذا؟
يا محي.
إذا تريد بسط الرزق لا تقول له يا قابض، لأنه من أسمائه القابض، تقول له يا باسط. إذا تريد غفران الذنوب تقول يا رحمن يا رحيم يا غفور يا رؤوف،
يا
تقول له يا شديد العقاب. ما إلى وهذا أمر فطري. ولذا تجدون القرآن الكريم، ومن هنا أعزائي تبين أن الدعاء له قانون، وأرجو الله أن الأعزاء يراجعون في هذا البحث كتابي الدعاء إشراقاته ومعطياته لعزيزي الدكتور طلال الحسن، هناك بينت فلسفة الدعاء وأنه أساسا إذا لم يعرف الإنسان سنن الدعاء يدعو فلا يستجاب له. ولذا وردت عندنا في بعض الروايات إن شاء الله في الأسبوع القادم. نعم أراد
لا أنا يعني أقطع الكلام، أتوقف عند فاصل وأعود إلى استكمال هذا الكلام. أعزائي المشاهدين فاصل ونعود.
محمد فوق جميع محمد، حبك ديني محمد، قرة عيني هاك يميني سنا محمد. يا نورا تتدلى
بمكارمه الآيات جئت هدى يتجلى وقلبت الموت حياة ما فتت تتملى بعذوبتك الصلوات كنت ندا ومصلا سجدك فيه الكلمات قشعت بسناك الظلمات ومشت بخطاك البركات بالرحمة يجري مثل الفجر نور محمد
فوق جبيني محمد حبك ديني محمد قرة عيني هاك يميني
مشاهدي الكرام أحييكم مرة أخرى وأيضا مستمعينا عبر إذاعة طهران العربية ومشاهدينا على موقع الفيسبوك أحييك سماحة السيد كنت تتحدث عن
علم الأسماء الإلهية
علم الأسماء الإلهية
أحسنتم
أو الذي هو العرفان
أحسنتم العرفان النظري أعزائي واقعا من لم يتعرف على علم العرفان النظري أو بعبارة أدق علم الأسماء الإلهية أساسا لا يعرف سنن الدعاء لأن الدعاء قائم على معرفة الأسماء الإلهية من أين؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فمن لم يعرف خصوصيات الأسماء الإلهية يستطيع أن يدعو أو لا يستطيع أن يدعو لا يعرف أن يدعو لا طريق له للدعاء هذا المعنى ليس فقط هو أمر فطري بل نص القرآن تعالوا معنا إلى القرآن الآية 255 من سورة البقرة بعد أن ذكر آية الكرسي قال وهو العلي العظيم سؤال لماذا لم يقل وهو الرؤوف الرحيم لماذا لم يقل وهو الشديد العقاب لماذا لم يقل وهو القدير العزيز لماذا جاء هذا الاسم هذان الاسمان دون غيرهم الآية البعدة قال والله سميع عليم هناك علي عظيم هنا سميع عليم لماذا جاء سميع عليم ولم يأتي ذا الآية التي بعدها أعزائي الآية 259 قال أن الله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير في قضيتك أو كالذي مر على قريب في قضية إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أن الله عزيز حكيم وقدير لماذا هناك قدير هنا ماذا عزيز حكيم أو قول في الآية 261 بعد أن ذكر مثل الذين ينفقون قال والله واسع عليم لماذا لم يقل رؤوف الرحيم لماذا يقول قدير
شديد العقاب
لماذا إذن أعزائي ألخص كلامي وأستمع إلى الأعزاء أعزائي أن علم الأسماء الإلهية واحدا من أهم أبوابي ومفاتيح الدعاء لاستجابته لماذا؟ لأنه اتضح لنا أن الدعاء لا يتم إلا بابتغاء الوسيلة ومن أهم الوسائل هي ماذا؟ الأسماء الإلهية فمن لا يعرف علم الأسماء الإلهية يعني أولئك الذين واقعا أنا ما أريد أن أقول شيء عنهم فقط أضع علامة استفهام أولئك الذين يحرمون كتب العرفان واقعا ليس لي إلا أن أقول لهم ليس لهم إلا الجهل ليس لهم إلا عدم الفهم والناس كما قال جدي أمير المؤمنين والناس أعداء ما جهلوا أي منطق هذا حتى نحرم العلم الحكمة ضالة المؤمن سيفترضوا ابن عربي مسلم كافر موحد مشرك أنا مو يهم هذا شيعي سني الحكمة ضالة المؤمن أي منطق هذا الذي نسمعه من بعض من يدعي العلم سواء كانت عمائم كبيرة أو صغيرة أنه أساسا يحرم هذا العلم أو يحرم ذاك العلم العلم لا معنى لتحريمه. نعم لابد من البحث في العلم لمعرفة أنه صحيح أو لا، أو يعني صحيح. أن العلم سلاح الرد عليه هو العلم وليس ماذا؟ وليست الفتوى. الفتوى لها مجالها والتحريم والتحليل له مجاله، والعلم له ماذا؟ مجال آخر.
نستمع أعزائي المشاهدين إلى مداخلاتكم. أنا أعطوني أسماء بعض المتداخلين، لا أدري، يوسف من المغرب، الأخ يوسف، يوسف من السودان أيضا، يوسف آخر من السودان، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج مفيد.
تفضل أخي يوسف.
ونحن نتابعه في السودان. ولكن اليوم هذا البرنامج اختفى، هذا قناة الكوثر اختفت من عندنا.
اختفت.
طيب، هذه من فضائل هذا الاصطفاف المذهبي، ومع الأسف الشديد الوضع الذي نعيش فيه.
يعني إن شاء الله غدا في الإعادة، لأن البرنامج
إن شاء الله في الإعادة ترونه. تفضل أخي يوسف، سؤال.
والله أسأل عن إذا هناك يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، هل في آية تدل على ذلك؟
هذا سوف يأتي الحديث عنه إن شاء الله في حلقات قادمة عندما نأتي إلى المصادق يعني لمجملها خارج بحث هذه الحلقة. شكرا على اتصالك على أي حال. معي زيد من اليمن، تفضل زيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله.
أحييكم تحية طيبة أنت ووالدي وأخي وابن عمي كمال الحيدري، الله يحفظكم أرحم الراحمين ويوفقكم لما فيه الخير والصلاح.
مرحبا بكم.
أني أحييكم وأدعوكم من اليمن، اليمن السعيدة. عندنا القناة مقطوعة وأنا بشاهدكم عبر البرنامج الآن، أعطوني الله يبارك فيهم من عند من الاستريو. المسألة وما فيها إخواننا، نسميهم إخواننا، الذي يدعو أن التشفع بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين محرمة، وأنها بدعة وأنها. فبمن نستشفع بغير رسول الله، نسألهم بالله الواحد الأحد، هل هم ناس مؤمنين أم ما نسميهم؟ إحنا لا نريد أن نجرح أحدا، إحنا نتشفع بأي رجل. مثلا أنا أحتاج أي واحد بالعرف القبيلي وأقول لها توسل لي فأتشفع معك، تخدم معي إلى رجل معين يأتي إليه ويقضي حاجتي. أما بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، إذا عمر بن الخطاب عندما أتى وقال لي من أجل الاستسقاء، قال نستشفع بحمد النبي طيب. الحفاظ رضي الله عنه ولا لا؟
زيد يعطيك العافية، وصلت الفكرة، شكرا لك. أبو أحمد من السعودية، تفضل أبو أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سيدنا، يعني بالنسبة للتوسل، احنا دائما نحاول نشرح القوم ان احنا اصحاب ذنوب، ان حاجة الى الله في التوسل، فذلك احنا نحاول يعني عن طريق الرسول لانه اقرب الى الله من اي شيء. هم قالوا ان الرسول صلى الله عليه واله باصلا قريش، مثل يقولوا اهل قريش كيف كانوا يدعون يسوع او يسوع، لان هذه المقارنه باطله، لان هذا الرسول خير ما خلق الله وافضل المخلوقات واقرب الى الله.
طيب، هم إذن انت ترد على الذين يقولون ان يعني التوسل يشبه توسل المشركين،
وهذا بينته وانا قلت بأن
وهذا ما اشار اليه سماحه السيد. يعني
لا، وبحمد الله تعالى يظهر بانه لا كان يرى البرنامج في السعوديه.
نعم. ابو عامر من المانيا، شكرا لك ابو احمد، شكرا على اتصالك. عامر من المانيا، تفضل عامر.
نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فيما يتعلق في الآية المباركة الذي أشار إليها سماحة السيد، إنه ادعوني أستجب لكم، أو مثلا قريب إذا دعاني مثلا. أكو آية أشار إليها طبعا يجيب على هذه الأسئلة. سماحة السيد كما تعلمون له شروط. القرآن الكريم يقول أوفي بعهدي أوفي بعهدكم،
شنو علاقة البحر؟
أحد طيب. من الشرايط يعني أنا عندما أنظر إلى نفسي مليئة الدم.
لا.
حياتي طيب. كلها خطايا.
طيب طيب عامر من ألمانيا وصلت الفكرة شكرا
لا
لك.
عزيزي هذه الآية لا علاقة لها بهذا البحث على الإطلاق عزيزي. هذاك أوفي بعهدكم العهد الذي أخذ علينا في الميثاق شيء وبحثنا في الدعاء شيء آخر فلا يختلط عليك الأمر عزيزي.
أبو مرتضى من النرويج تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتنا لكم أستاذنا الكريم أستاذ علاء ولي السيد المبارك سيد كمال الحيدري الله يحفظكم إن شاء الله.
مرحبا بكم.
أن البعض من الذين يتحدثون بالنفس الطائفي والذين يكفرون المسلمين في مسألة التوسل توسل يوهمون الناس أن الآيات المتعلقة بالتوسل متعلقة بحياة النبي وأنتم طبعا أوضحتم هذا الأمر سيدنا ولكن هناك أمر آخر سيدنا الكريم يعني أرجو التوضيح أنه هل هناك هل أن سياق الآيات أنه بعض الناس يقولون أن سياق الآيات تتعلق بما قبل وبعد الآية التي تحدثتم عنها في مسألة وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو
طيب
أنهم ظلموا
طيب ما هو أصل السؤال أبو مرتضى
السؤال أنه يقولون أن هذه الآيات متعلقة بالمنافقين وأن حكمها حكم
طيب
حكم المنافقين
طيب شكرا أبو مرتضى إذن الآيات متعلقة بالمنافقين
نعم
أنا أتصور أنه
الوقت لا ما سألوا كل
طيب
الأخوة كان عندهم مداخلات
نأخذ فقط. اتصال أخير من أبو محمد من السعودية أبو محمد أيضا
انقطع
وأتصور نحن في نهاية البرنامج
المهم إن شاء الله
إن شاء الله استمرار هذا البحث سماحة السيد في الأسبوع القادم بحوله تعالى ونعد مشاهدين الكرام أن نأخذ المزيد من الاتصالات اليوم حاولنا أن يعني نعطي فرصة أكبر لسماحة السيد لكي تقريبا ينجز مقدار من البحث على أمل تكمن إن شاء الله في الأسبوع القادم
إن شاء الله.
أشكر سماحة آية الله السيد كمال حيدري شكرا لمشاهدينا ومستمعينا حتى الأسبوع القادم في أمان الله